بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فموضوع كلمتنا اليوم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله هو عن قسوة القلوب. والله جل وعلا ذم أهل الكتاب لما قست قلوبهم، وقد ذكرهم الله جل وعلا في أوائل سورة البقرة فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يعني بعض هذه القلوب التي بلغت من القسوة والإعراض عن الله جل وعلا أنها تجاوزت في قسوتها قسوة الحجارة التي قسوتها أشد قسوة من الحديد الذي يذاب بالنار. فهؤلاء بلغ الحال بهم أن قست قلوبهم، ولذلك كانوا معرضين عن دين الله جل وعلا، لا يسمعون، قلوبنا غلف كما يقولون، جعل الله على قلوبهم غشاوة وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فيعرض الحق أمامهم فلا يرونه، سبحان الله، لا يرون الحق مع وضوحه وبيانه، ولذلك حرفوا كتاب الله جل وعلا واعتدوا عليه. والله سبحانه وتعالى جعلنا في الأمة السابقة أسوة، فما فيها من خير نفعله وما فيها من شر نحذر منه، ولذلك الله جل وعلا حكى طرائق بني إسرائيل وما فعلوه من الفساد في الأرض حتى نحذر من طرائقهم، ومن ذلك ما كانوا عليه من قسوة القلوب وأذيتهم لأنبيائهم وإعراضهم عن دين الله وتواطؤهم على ذلك. والله جل وعلا قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالله سبحانه وتعالى حذر من هذا البلاء وهذا الداء الذي هو قسوة القلوب، ولذلك يقولون كل عقوبة هي كفارة وهي فيها فائدة إلا عقوبة قسوة القلب، فإنها بلاء عظيم من الله جل وعلا. يعني قد تبتلى ببلاء من البلايا التي تصيب المرء فتكون سببا في كفارة الذنوب ومغفرتها والحط منها، لكن هناك بلاء إذا أصاب القلب فإنه لا يعتبر كفارة للذنوب، وإنما يعتبر عقوبة من الله جل وعلا، وهو قسوة القلب. فلذلك الله سبحانه وتعالى حذر من هذه الخصلة وهذه الصفة التي هي من أقبح الصفات التي تصفت بها الأمم السابقة وقبلنا. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فالله سبحانه وتعالى نبه عباد المؤمنين إلى أنهم لا يكونوا كالذين سبقوهم في قسوة قلوبهم، مع أن هذه الآية ما نزلت في المدينة، نزلت في مكة، تنبيه من الله جل وعلا أنك إذا عرض عليك الحق حتى لو في مدة يسيرة ينبغي عليك أن يلين قلبك. حتى لو الإنسان دخل في الإسلام أو دخل في التدين أو التزام أو الطاعة في سنة أو سنتين، ينبغي له أن يتأثر قلبه، أن يرق قلبه، وإلا كيف سيتأثر بكلام الله جل وعلا، وكيف سيتعظ، وكيف سينتبه. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فذكر الله جل وعلا سبب من أعظم أسباب لين القلوب كما سنذكره. ولذلك يقول بعض السلف رحمهم الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب. فهذه من أعظم العقوبات التي تصيب القلوب، ما هي؟ قسوة القلوب، أن القلب يكون قاسيا. قسوة القلوب هي بلاء ومصيبة، وهي تؤثر على ديانة المرء، وتؤثر على صلاته، وتؤثر على عبادته، وتؤثر على كثير من أموره. فما هي آثار هذه القسوة؟ آثار قسوة القلوب كثيرة، منها سبب للضلال كما قال الله جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يعني بعض الناس تجده معرض عن الحق، صاد عنه، تتلى عليه الآيات وتقرأ عليه الأحاديث ويبين له وجه الصواب، ومع ذلك هو معرض. تقول: سبحان الله، كيف أعرض عن الحق مع وضوح الحق؟ ذلك أن قلبه كان قاسيا، فلذلك لو قرأت عليه ما قرأت ونبهته وعلمته ما يتعب. شوف بعض الناس الذي تجد في قلبه رقة ولين، تقرأ عليه حديث واحد فيستجيب مباشرة، ما يجادل وما يخاصم. شخص آخر تجده على باطل أو على بدعة أو على إلحاد أو على ضلال، تجده يجادل ويخاصم ولا يتأثر. فإذا تلوت عليه الحديث قال لك هذا من رواه، وإذا بينت من رواه قال لك هذا أحد، وإذا بينت أنه متواتر قال لك هذا له معنى كذا وكذا. يعني من قسوة قلبه يكون في ضلال بين، ضلال بين. تجد حتى يبتلى في نفسه أنه تجد قليل الذكر، قليل الطاعة بسبب قسوة القلب. الأمر الثاني من آثار قسوة القلوب نفرة الناس من صاحب القلب القاسي. بعض الناس عافانا الله وإياكم قلبه قاسي، لا يتأثر بموعظة ولا يرحم صغير ولا يحسن إلى كبير، تجد في قلبه من القسوة والشدة ما تتجاوز به شدة الحجارة، فتجد أن القلوب تنفر عنه ولا تألفه ولا تحبه، كما قال الله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لأن غليظ القلب، غليظ الطباع الذي يعامل الناس كأنه حجر، هذا تجد الناس تنفر منه، لأن لا تجد عنده رحمة، لا تجد عنده كلمة لطيفة، لو حصل أمر تجده يعني ينحى منحا غريبا عجيبا في هذا الأمر، تجد أن فيه غلوة ما يتأثر بهذا الأمر، وتجد لا يرحم صاحب هذا الأمر إذا مثلا كان في أمر لشخص، بخلاف صاحب القلب اللين تجد يتأثر يحزن حتى لو كانت مصيبة ليست عليه، على إنسان بعيد يحزن لهذا الأمر، يلين قلبه يتأثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بكى على سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: وأنت يا رسول الله؟ ولما بكى على ابنه كذلك، تجد أنه بكى على صاحب له من أصحابه، ليس ابن له، ابنه يمكن يقول إنسان عاطفة الأبوة، ابنته عاطفة الأبوة، لكن رجل من أصحابه من لين القلب ورحمة عليه الصلاة والسلام أنه يتأثر بهذا. بعض الناس تجده سبحان الله لا يتأثر حتى بموت أقرب قريب، لا يتأثر، وتجده حتى لا تدمع عينه، وتجده كأن الموضوع لا يهمه، بل تجدون بعض الناس من قسوة قلوبهم أنك حتى في المقبرة لا تجد له يعني أي تأثر، فتجد هذا الصف من الناس ينفر الناس منه، لأنه يعني لا يبادلهم الشعور، لا يجدون منه مثل لطف في معاملتهم وفي رحمتهم وفي الإحسان إليهم. تجد مثلا مصيبة تنزل من المسلمين يقول: يا ابن حلال اتركهم منك، يا هؤلاء فيهم كذا وكذا، فتجد كأنه يفرح بمصاب المسلمين أو مصاب الناس اللي ابتلوا. طيب لماذا يقول هذا؟ لأن قلبه قاسي ما يتأثر، ما يعرف أن ثمة طفل قد يصيبه اليتم أو يجوع أو يعرى أو يموت أو غير ذلك من الضرر. لماذا؟ بسبب قسوة القلب، عافانا الله وإياكم. أيضا من آثار قسوة القلب تحريف الدين، تحريف الدين، كما قال الله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. تجد الإنسان الذي ينقض عهد الله جل وعلا ويخالف أمر الله جل وعلا هو مضرب المثل في قسوة قلبه، لأنه غير منساق إلى أمر الله سبحانه وتعالى، ينقض العهد. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، هذا البلاء الذي ينزل به ما هو؟ أنه يبتلى بأمرين: اللعن والطرد من رحمة الله، وقسوة القلب. ويكفيك أن تعرف أنه ذكر هذا وهذا دليل على أن قسوة القلب أمر عظيم قريب من اللعنة، عافانا الله وإياكم. ثم هذا أثر عليهم فماذا صنعوا؟ يحرفون الكلمة عن مواضع، تجد أن لقسوة قلبه يحرف ويبدل دين الله ما عنده مشكلة، كما ترون في بعض المبتدع الذين يشتغلوا مثلا بعلم الكلام، فتجده يعرض عن الدين وعن الزهد والورع واتباع أمر الله جل وعلا، تجده متحايل يسلط بدعته على نصوص الشرع، فتجده يحرف الدين ما عنده مشكلة، تأتي له بحديث يرده، إذا قلت له هذا الحديث صحيح وفيه كذا وكذا قالت له هذا معناه وكذا وكذا. لماذا؟ لأنه كان أولا قاسي القلب معرضا، كما ترى مثلا في كتب أهل الكلام، وتجدون مثلا في كلام أئمة الإسلام لما ذكروا توبة أهل الكلام تجد الواحد منهم كان قاسي القلب، لا يكاد يعرف بدين، تجد يعني مفرط في الواجبات مضيع لها، كما ذكر عن الآمدي أنه كان يضيع الصلاة ما كان يصلي، ذكروا عنه، وذكر عنه بعض المؤرخين مثل الذهبي وغيره أن بعض طلابه جعلوا على قدمه مثل الصبغ يعني يزال بالوضوء، فأتوه بعد أيام فوجدوا حتى لم يزل هذا الصبغ بسبب أنه ما توضأ أصلا، ما توضأ. وبعضهم نسأل الله عليه وسلم يعني بلغ من قسوة القلب أنه يتجاوز على الدين بل يطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، كما عرف هذا عن ملاحدة المتصوفة الذين يتركون التدين يتركون العبادات، حتى قال ابن سبعين لعنه الله قال: لقد زرب ابن آمن حينما قال لا نبي بعدي، يعني ضيق، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، سبب البدعة التي نشأ عليها وقسوة القلب إنه من أيسر الأمور أن يحرف الدين ويبدله ويغيره، بخلاف الإنسان الذي هو منساق لأمر الله سبحانه وتعالى، إذا أمر أطاع وإذا نهي كف، تجد هذا قلبه لين بسبب اتباعه لأمر الله جل وعلا، كما سنذكره أنه من ذكره لله وقراءته للقرآن وانشغاله بعبادة الله يرين قلبه، فتجد يستجيب بسرعة. انظروا في الصحابة رضي الله عنهم، كانت القبلة إلى أين في أول الأمر؟ إلى بيت المقدس. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مدينة كان يحب أن يصلي إلى بيت المقدس، فأنزل الله الآيات التي تعرفونها في سورة البقرة، فصرفت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام صحابة كانوا يصلون، أتاهم أحد الصحابة فقال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام نزلت عليه آيات، على طول وهم يصلون استجابوا على طول، ما في جدال ولا خصام. لماذا؟ قلوبهم لينة تقبل الحق ولا تجادل فيه. ولما أنزل تحريم الخمر، والخمر كانت عند عامة العرب يشربونها كأنها الماء ويتفاخرون بشربها واعتادوا عليها، تقدم مثل الطعام الذي يقدم للضيف من طبيعتهم. فلما أنزلت آيات الخمر يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: كنت ساقي القوم يوم أنزل تحريم الخمر في بيت أبي طلحة، قال فجرت في سكك المدينة صائح أن الخمر قد حرمت. تخيل سكبوها. طيب هذا مال، ما جادلوا من حرمه، متى التحريم، يمكن التحريم يبدأ غدا أو بعد غد، ما جادلوا على طول سكبوها، ما جادلوا بهذا الأمر بسبب لين القلوب واستجابتها لأمر الله سبحانه وتعالى. فتجد أن صاحب القلب القاسي يحرف الدين، يريد أن يغير، يجادل، يخاصم صاحب القلب اللين له مباشرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هو يعرف أن استجابته لأمر الله سبب لحياة قلبه، لكن عدم استجابته ومجادلته ومخاصمته سبب لماذا؟ لموت قلبه، لأنه يعني يصبح ميت القلب، لا يتأثر ولا يتعظ ولا يعتبر عافانا الله وإياكم. أيضا من آثار قسوة القلب ضعف التدين وضعف الإيمان، كما قال الله جل وعلا: يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. تجد أن الإنسان كل ما قسى قلبه كل ما ضعف تدينه وتأثر، كما قلنا قبل قليل. ولذلك يذكر في أخبار أهل السنة من العبادة والزهد والورع شيء عظيم جدا. لو تقرأ في سيرهم وأخبارهم تجد شيء عظيم من عباداتهم، من صيامه وقيامه وذكره لله ونشره للعلم ورحلته في طلب العلم وغير ذلك. في المقابل تجد في أخبار أهل الباطل والبدعة والضلال تجد فيها من قسوة القلوب من الإلحاد، وبعضها كفر وبعضها شرك وبعضها الصد عن سبيل الله، وبعضها ما كان يعرف لا بصلاة ولا بصوم ولا عبادة، بل هو مضرب المثل في الخصام والجدال بسبب أن هذا مما ألقى الشيطان في قلوب هؤلاء القوم. ولو قرأت في بعض كتب المتصوفة مثلا أصحاب حديث الوجود مثلا تجد أن عندهم من فعل الفواحش والمنكرات ما يشيب له رؤوس الولدان. قد ذكرت في كتابي ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه في أوائله، ذكرت بعض ما كان يفعلونه من الزنا واللواط وفعل الفواحش وسب الله وسب الرسل والطعن فيهم، شيء تشيب له رؤوس الولدان. يستغرب الإنسان، هل يمكن وجود إنسان يدعي الإسلام يفعل هذه الفواحش ويفعل هذه المنكرات ويقول هذا القول؟ كان يتضحكون حتى أن أحدهم يقول لصاحبه: أصمت فوالله لا أرسلك إلى خلقي. يعني يعتقد أنه هو الله وأن هذا الرجل هو رسول الله، يقول لا أرسلك إلى خلقي رسولا. وكان بعضهم يذكر عنه فعل الفواحش واللواط عافانا الله وإياكم، وذكر هذا عنهم شيء كثير. كما قال العز بن عبد السلام وهو رأس من رؤوس الأشاعرة في زمانه عن ابن عربي قال: شيخ سوء كذاب لا يحرم فرجا ويقول بقدم العالم. تخيل يقول هذا ما يحرم فرج. ولذلك ذكر عن العفيف التلمساني الذي يقول شيخ الإسلام تيمي أنه كان الفاجر التلمساني، قيل له: إذا كانت العين واحدة فما الذي حرم الأم والأخت؟ يعني إذا كنت تعتقد أن الوجود هذا كل شيء واحد، ما الفرق بين الزوج وبين الأم؟ قال: إنما قال الفقهاء حرام فقلنا حرام عليكم. واضح؟ يعني ما يحرم فرجا عافانا الله وإياكم، الفعل هذا كله عنده سواء. لماذا؟ لأن النساء كلهن ذات واحدة، إذن ما الحرام؟ لا يوجد حرام عافانا الله وإياكم. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر في النونية ذكر شيء من هذا، قال: أين الإله وثقلة الطعان؟ إذا كانت العين واحدة إذن وين الإله؟ وين المكان موضع قضاء الشهوة عافانا الله وإياكم؟ فهذا بسبب ماذا؟ بسبب الفجور. ولذلك تجد مثلا في طبقات الشعراني وهو من رؤوس الصوفية القبورية الملاحدة يذكر عن أولياء من أولياء الله أنهم لا يصلون لا يصومون، وكان يمشي في الشارع كالمجنون ويلقى على رأسه البعر وملابسه متسخة. كيف ولي من أولياء الله وما يصلي ولا يرى يصلي؟ ولو رجعت إلى ترجمة البدوي وجدت أنه ما كان يصلي وكان يترك الجمعة والجماعة. وبعض شيوخهم يقولون كان يدخل في الخلوة يتعبد الله كما يزعمون، يجلس لأيام وأسابيع. طيب يا شيخ وين الصلاة؟ الجمعة والجماعة وينها؟ ما فيه، مرفوعة عنه حتى يخرج. بعد ما يخرج مثلا بعد شهر شهرين ثلاثة سجن انفرادي، يعطى له طعام من فتحة صغيرة، فتحة يدخل فيها الهواء والماء وانتهى الأمر. يأخذ له شهور أحيانا يطلع لهم يقول لهم أنا الحمد لله نلت المطلوب وقد جاءني أمر الله جل وعلا وأنا أصبحت ولي من أولياء الله. طيب تخيل أنت واحد قاعد في يقول ابن عربي أن المكان الخلوة هذا يكون على طول قامته وعرضه، يعني السجن هذا كم في كم؟ كم طوله؟ 1.70 متر، هذا 1.70 متر، وعلى موضوع سجودك وعلى عرضك. واحد جلس في هذه المساحة جلس شهور يطلع إيش؟ أكيد أنه جهل وحي، هذا ضرب مخه رسمي صح ولا لا؟ فمن الطبيعي يقول جهل وحي هو المهدي المنتظر كما ترون المجانين، هاي تصبح يعني ضحوكة يضحك بها الناس، تدخل في هذا الموضع ثم تدعي هذه الدعوة، هم هكذا. المهم أن قصصهم وأخبارهم شيء لا يحصى، بخلاف قصص أهل العلم والديانة، تجد أن عندهم من الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ولين القلب شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا. وإذا قرأت سيرهم وجدت هذا يعني كثير جدا، يقومون الليل ويصومون النهار ويذكروا الله في كل أحوالهم وينشرون العلم ويبتغون وجه الله ويبكون، وترى منهم شيء غريب جدا. وإذا قرأت مثلا في كتب الزهد للإمام أحمد أو وكيع بن جراح أو هناد السري أو عبد الله بن مبارك، وجدت من زهدهم وأخبارهم الشيء العظيم. أيضا من آثار قسوة القلوب جمود العين، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول إن من أعظم البلاء هو قحط العين. هذا بلاء ينزل بالعبد، أن الإنسان يسمع المواعظ ويقرأ كتاب الله جل وعلا ويقرأ الأخبار والسيار، تجده لا يتأثر أبدا، عينه تجمد ما تتأثر، وهذا أمر مذموم، لأن يعني بكاء العين هذا من الأشياء المحبوبة، عينان لا تمسهما النار وعين بكت من خشية الله. ولذلك ذكر في السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. لماذا؟ لأن هذا مضرب المثل في الإخلاص، كون الرجل يذكر الله خاليا، قد يذكر الإنسان ربه جل وعلا أمام الناس فيبكي أو يتباكى أو يستحضر ثناء الناس ومدح الناس فيبكي، لكن كونه يكون لوحده ثم يذكر الله ثم يبكي هذا دليل على صدقه وإيمانه. جمود العين هذا بسبب قسوة القلب، تجد أن الإنسان ما يبكي. ومن غرائب بعض الناس يا أخوان والله أنه يموت والده ووالدته، سبحان الله ما ترى عليه تأثر، عافانا الله وإياكم، فضلا عن موت البعيد، ويقرأ عليه القرآن ما يتأثر، ويقرأ هو القرآن ما يتأثر، وتجد يقرأ حديث رسول الله وتمر به العظات والعبر لا يتأثر. وهذا بلاء أنزل على الإنسان، ما يقول الإنسان والله أنا ما من النوع اللي يبكي، يستحيل أنك ما بكيت في السنة سنتين 5 سنوات ما تبكي، هذا بلاء نزل بك، هذه مصيبة من المصاب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في ديار قوم صالح ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. لماذا؟ تعصر نفسك، تحرك قلبك أنك تبكي، أنك مررت بديار قوم عذبوا وأن الله عافاك لم يعذبك، أن الله عافاك لم يعذبك من هذا الأمر. وإذا قرأت سيرة السلف رحمهم الله وجدت منهم البكائين شيء عظيم، محاسبة النفس والبكاء شيء عظيم. تعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ إن أبا بكر رجل سيف ما يتحمل، يصلي والرسول مريض ويصلي بالناس يبكي رضي الله عنه، ما يتحمل هذا الأمر. والصحابة لو قرأت في أخبارهم أيضا كعمر وعثمان وعلي وغير الصحابة غير من الصحابة، وجدت في آثارهم أنهم كثرة البكاء. ولابن قدامة رحمه الله كتاب اسمه الرقة والبكاء، تجد أن ولابن أبي الدنيا رحمه الله تجد أنهم ذكروا شيئا من هذا في آثار السلف رحمهم الله. أيضا من الأمور تجد أيضا كما قلنا قبل قليل التكاسل عن الطاعات، تجد أن الإنسان كلما قسى قلبه كلما تكاسل عن الطاعة، يصبح القلب قاسي لا يلين، الطاعة هذه ثقيلة على نفسه، لا يكاد يصلي مع الجماعة، لا يكاد يقرأ القرآن، تمر عليه الأيام والليالي بل الأسابيع ما يفتح المصحف ولا يقرأ، تجد أن الإنسان لا ينشغل بذكر الله، تجد الإنسان بعيد كل البعد عن الله جل وعلا. الأمر الأخير الوحشة التي يجد الإنسان في قلبه وفي نفسه، قاسي القلب يا أخوان حتى في قسوته مع الناس، حتى في قسوته في حكمه على الناس، تجدون أنه يجد في وحشة في نفسه، لأن الناس تنفر منه فلا يجد لا صاحب ولا نصير، حتى صاحبه الذي مثله في القسوة تجده يخاف منه لأنه سيقسو عليه في يوم الأيام، كل واحد يضرب الثاني غدا ويقسو على الثاني قسوة عظيمة. بخلاف تجد إنسان رقيق القلب لين القلب المحسن إلى الناس، تجد الإنسان سبحان الله ما يجد وحشة، يجد ألفة بينه وبين الناس، ألفة بينه وبين الناس. إذن هذه بعض الآثار وهي آثار مرة كما يقال ومصائب عظيمة على الإنسان إذا قسى قلبه. ما هي الأمور التي لو فعلتها لان قلبي؟ اللي هي أسباب التي الأسباب التي تسببت في هذا الأمر ما هي؟ ما الذي جعل القلب يكون قاسيا؟ سنذكر إن شاء الله علاج هذه القسوة، لكن هناك أكيد هذا القلب ما أصبح في هذه الحالة وهذا الأمر من القسوة إلا هناك أسباب، فعلى هذا الرجل ابتلي بهذا الأمر. لا يمكن الإنسان ينشأ هكذا قاسي القلب ولا ويجتهد في تليين قلبه ولا يلين قلبه، هذا لا يمكن أن يكون. إنما قسوة القلب تكون بلاء ومصيبة بسبب فعله. أول ذلك من الأسباب الغفلة عن ذكر الله، كما قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا الغفلة عن ذكر الله جل وعلا من أعظم أسباب قسوة القلوب. الإنسان ما يذكر الله، ما يذكر الله، كما سيأتينا أن من علاج قد نكتفي بهذا عن ذاك، من العلاج ما هو؟ كثرة ذكر الله. ذكر الله جل وعلا، بعض الناس يفهم أن ذكر الله أنك فقط تقول استغفر الله استغفر الله استغفر، هذا غلط، هذا من ذكر الله. لكن ذكر الله يدخل فيه قراءة القرآن، ذكر الله يدخل فيه حضور مجالس العلم، لأن هذا من ذكر الله. الآن ماذا نصنع نحن؟ نذكر الله. أنت الآن تذكر الله، حضورك لمجلس العلم مجلس الذكر هذا ذكر الله جل وعلا. مما يرقق القلب ذكر الله، ومما يقسي القلب الإعراض عن ذكر الله. لأن ذكر الناس داء وذكر الله دواء. الإنسان يجلب الداء له ويبعد الدواء، ثم يقول أن الله قسى قلبي. كم مرة اليوم ذكرت الله؟ ماذا ذكرت الله من الأذكار؟ ذكرت أذكار الصباح والمساء، قرأت شيء من القرآن، حضرت مجلس علم، ذكرت الله واستغفرت، هذه لين قلبك. لكن من أول النهار إلى آخر النهار ويذكر الناس أو ينشغل في الناس أو في أخبار الناس، أما في مواقع التواصل الاجتماعي أو في مجالس الدواوين، تجده منشغل في آراء الناس، ماذا فعل فلان، ماذا صنع فلان، كذا وكذا وكذا. طيب أنت الآن تجاوزت حدود بلادك، أصبحت تسأل عن أقصى الدنيا، قلبك هذا ماذا تصنع به؟ الانشغال في الناس داء، كونك تنشغل في أمور لا تنتفع بها ولا تستفيد منها هذا مصيبة. إذا أردت أن يرق قلبك اقرأ القرآن أكثر من ذكر الله. ولن يرق قلبك من أول يوم قراءة للقرآن، يحتاج إلى أيام، يحتاج إلى رياضة. رياضة واحد إنسان متين وبيروح النادي أول يوم يصير ضعيف وصير جسمه زين؟ مستحيل. لو قالك واحد لو رحت أسبوع وصرت ضعيف وجسمي زين وصرت رياضي تقول يا ابن الحلال مستحيل. طيب كم أحتاج؟ يقول لابد شهور. طيب هذه في رياضة دنيوية. الدين يحتاج إلى رياضة. أنا كيف يصبح قلبي لين وأنا ذكرت الله يوم واحد وخلصت؟ يقول والله ما حصلت نتيجة. أكيد ما حصلت نتيجة. لو كنا ضعيف وتصير متين لازم تأكل، ما هو يوم واحد تأكل. ولو أنك متين تبي تصير ضعيف، ما هو يوم واحد تدخل في نادي رياضة، صح؟ كذلك الرياضة تعود نفسك على العلم. مستحيل أنك تصبح طالب علم وأنت قرأت لك يومين ووقفت، أنت ما أخذت شيء، بسم الله أنت ما توك ما بديت أصلا. تحتاج إلى ماذا؟ الرياضة، أنك يوميا تجعلك وقت لقراءة الكتب العلم، يوميا عندك درس تأخذ على هذا سنوات تتمكن من العلم. أما والله مثلا تحضر يوم وتغيب 10 أيام، تقرأ يوم وتغيب 10 أيام، كيف؟ ما مستحيل أنك تصبح يعني في حالة من حالات طلب العلم. كذلك الذكر، تريد من أول يوم ثاني يوم لابد، أول يوم ثاني يوم تجد مجاهدة، تجد تعب، تجد أن الشيطان يشغلك في أشياء كثيرة، تفتح التلفون يجيك اتصال، يطري عليك أمر تروح لفلان تفعل كذا، هذه كلها تحتاج إلى مجاهدة. ماذا أصنع؟ التزم، خلاص عندي بعد صلاة العصر أو بعد الفجر أو بعد المغرب هذا موقت ذكري لله جل وعلا. إذا ما ذكرت الله لن يلين قلبي. شيخ الإسلام تيمي مما ذكر عنه ابن القيم رحمه الله أنه كان يقول إذا صلى الصبح جلس يذكر الله، فيقول هذه غدوتي لما أتغدى خارت قواي. يقول هذا شيء أكله يوميا، ما هو؟ الذكر. لا بد أني كل يوم أجعل لي نصيب من الذكر. إذا ما ذكرت الله يقول تخور قواي، تضعف. تعرفون حديث الذي جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما، لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني تريد خادم، ماذا أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتذكر الله، تسبحين الله 33، تحمد الله 33، تكبرين الله 34، ها خير لكم من خادم. يقول علي رضي الله عنه ما تركتها أبدا، يقيل له ولا في ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. يعني الذكر يعطيك قوة، يعطيك قوة. الآن مثلا تجد مثلا في دراسات سواء في الخليج أو خارج الخليج أن حفاظ القرآن ومشتغلين في حلقات القرآن تجدهم من أكثر الطلاب نجاحا. طيب والقرآن هذا يأخذ له ساعة ساعتين في حلقة القرآن، شو تسوي فيه هذه؟ طيب وشلون يدرس؟ متى يدرس؟ هو لأنه أطاع الله جل وعلا، أعطاه الله عز وجل من القدرة وانشغال الذهن ما يحفظ فيه بسرعة، فتجده يعان على الخير، حتى الدنيا يعان عليها، حتى الدنيا. لكن كونك تنشغل عن ذكر الله تجد الإنسان دائما في كسل، خمول، تعب، قلق، اكتئاب. تجد الإنسان يقول أنا ما أقدر، أنا والله ما لي مزاج، هو جالس أربع ساعات في التلفون والهاتف وينتقل من مكان لمكان، ومع ذلك تجده يقولك أنا ما لي خلق. زين كيف عندك أربع ساعات هذا شو تسوي؟ ما طلع بنتيجة بخلاف ذكر الله سبحانه وتعالى. اجعل لك ورد يوميا من قراءة القرآن، ما تتركه أي كان الأمر. اجعل لك ورد من ذكر الصباح والمساء، خروجك من المنزل، الأذكار التي في اليوم والليلة، التسبيح والتحميد والتكبير، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير، في يوم مئة مرة، لا يأتي أحد مثل ما جئت به، لا رجل جاء أفضل من ما جئت به. يعني دائما اجعل لك هذا يلين قلبك، جرب هذا وتجد أن القلب يلين يقينا. الأمر الثاني من أسباب قسوة القلوب كثرة المعاصي. الله سبحانه وتعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض السلف هو الذنب بعد الذنب، الذنب بعد الذنب. الآن هذا الماء صافي، لكن لو وضعت مثلا حبة قطرة من الشاي ثم ثانية ثم ثالثة تغير لونه، تغير حتى أصبح لونه مثل لون الشاي، سبب القطرات التي دخلت فيه. بخلاف مثلا لو هذا الشاي مثلا صبيت عليه ماء، صبيت انسكب الشاي للخارج، يصبح بعد ذلك ماء صافي، سبب ما يدخل فيه، ما دخل فيه هو الذي يغلب عليه. الآن الإنسان ذنوب في ذنوب، طيب كيف أنت سيلين قلبك وأنت الذنب بعد الذنب؟ كل يوميا هو في ذنوب ومعاصي، كيف يلين قلبك؟ الران الذنب بعد الذنب. هذه القلوب يا أخوان تصدأ كما يصدأ الحديد، تتأثر. أنت تظن أنك تفعل ذنوب كثيرة ثم تريد أن يفتح الله على قلبك ويشرح صدرك وتفهم. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذلة إدمانها، وحياة القلوب ترك الذنوب وخير لنفسك عصيانها. الذنوب تميت القلوب، هذا يقينا. حتى العلم سبحان الله ما يبارك لك فيه، حتى العلم تجد صعوبة الإنسان والله يا أخوان أنه يفهم المسألة فهما جيدا ويفهمها غيره، ثم يقع منه ذنب بعد ذنب ويأتي المسألة فيقرأ ما يفهمها، وهو أفهم غيره هذه المسألة. لماذا أن تغلق عليك الفهم؟ بسبب الذنب، سبب الذنب من الذنوب، أنت نسيته هذا الذنب، نسيت أن هذه الأمور تؤثر عليك، لكن ترى تؤثر على قلبك، تؤثر على عقلك. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يلين قلبه يبعد عن الذنوب والمعاصي. أيضا الأمر الثالث التفريط في الواجبات. التفريط في الواجبات من أسباب قسوة القلوب. إنسان لا تكاد تدرك الجماعة وتفعل معاصي، ضيع الواجبات، كيف تريد أن يلين قلبك؟ ما لا يمكن، لابد أن تحرص على الواجبات. يؤذن المؤذن في المسجد، تحرص على أنك تبكر إلى المسجد، لأن أصلا خشوعك في الصلاة يحتاج إلى تحضير قبلها، تحضير. أتوقعون أن يجيتكم على طول ما حضرت للدرس، لازم أحضر الدرس حتى يليق الدرس بالمقام. أنتم على طول واحد منكم خرج من بيته وأتى يركض له، رتب نفسه حتى يأتي للدرس. الصلاة تحتاج إلى ترتيب، ما يحتاج أنك تظهر من بيتك والغطرة على جنب تركض إلى المسجد والله أكبر ثم لا تجد لذة في الصلاة. شيء طبيعي ما تجد لذة في الصلاة، كيف تجد لذة في الصلاة وأنت تيتها تركض وأنت تيتها تتعب؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتيتم الصلاة أتوها أنتم تمشون، عليكم السكينة الوقار، لا تتوها أنتم تسعون. لماذا؟ لأن السعي هذا التعب يجعلك مشغول البال والذهن، ما تكاد تخشع في صلاتك. إذا فرطت في الواجبات أدى ذلك إلى قسوة قلبك. احرص على الواجبات، أداء الواجبات لا تضيع. ولذلك الإنسان ينظر في يومه كم واجب ضيعت، كم واجب فعلته وحرصت عليه وأديته على أكمل وجه. حاسب نفسك كما يحاسب الشريك الخوان، كما يحاسب الشريك الخوان. تخيل عندك شريك الله بلاك فيه في شركة وخاين، تعرف أنه خاين، شو تسوي فيه؟ تقول خلاص الشهر هذا أنا واثق فيك؟ لا لا لا، كل يوم تحاسبه، ولا هذا حلالك وراح، هذا معروف. نفسك مثل الشريك الخوان، لابد تحاسبها، ماذا فعلت وماذا تركت، لابد أن يفعل. لذلك الإنسان يبتلى بترك الواجبات بسبب تضييعه لأمر الله سبحانه وتعالى، كما قلنا وذكرنا في الآية التي قبل قليل، فبما نقضي ميثاقهم لعناهم جعلنا قلوبهم قاسية. أيضا من الأمور التي هي من أسباب قسوة القلب الانشغال بالدنيا والتنافس عليها. حتى بعض طلاب العلم يا أخوان قد يبتلى بالانشغال في الدنيا وتنافس هو الناس على هذه الدنيا، ثم يريد أنه إذا قرأ القرآن يتأثر بسرعة، وهو طيلة يومه طيلة أسبوعه وشهره يتنافس على الدنيا. انظر إلى أهل الدنيا حتى ممن ينسبون إلى العلم والتدين، تجد منهم من يتقاتل على الدنيا، يحرص على منصب وعلى جاه ونشار له بالبنان وغير ذلك، ثم يريد أن يتأثر في أول موعظة. لا يا أخي، لابد أن يكون قلبك مفرغ من الدنيا حتى يكون سريع التأثر في كلام الله جل وعلا. فهذه من الأسباب التي يعني تقسي القلب الإنسان تفكيره في الدنيا فقط، همه وغمه يصبح ويمسي كيف يحصل على كذا، كيف يأخذ كذا، وكيف يحصل له كذا من الأمور. أيضا من الأسباب طول الأمل، طول الأمل والتمني. لماذا لا تبدأ اليوم؟ قلت إن شاء الله سأبدأ قريبا، أنا بس عندي ترتيبات، عندي كذا وكذا. هذا مصيبة، طول الأمل يجعل الإنسان يترك الواجبات ويضيعها، وهذا يؤثر على قلبك. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصى ابن عمر ماذا قال له؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل ما تجد يهتم لأمور الدنيا، ولا أنا اليوم جالس غدا سأسافر، فتجد مشغول البال في ماذا؟ في سفره، ما هو مشغول في البال في بقائه. هكذا الإنسان لا تجعل لك أمل أنك تعيش، في ناس ماتوا في قبل البلوغ وناس بعد البلوغ، ناس في العشرينات والثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات، ما ناس ما أدركوا لا سبعينات ولا ثمانينات. أنت متى تجلس على هذه الحال؟ إلى متى وأن تجلس على حالك ما تتغير؟ الأمل الشيطان ماذا يصنع بك؟ يقولك والله إذا ما تخرجت من الثانوية تتفرغ، تخرجت من الثانوية قالت تخرجت من الجامعة، تخرجت من الجامعة تزوجت، تتفرغ إلى العلم، تتفرغ إلى ترقيق قلبك وإصلاح نفسك، وهكذا الأمل إلى أن يموت الإنسان وهو يطير في الأمل. ولذلك يقولون سوف، جندي من جنود إبليس، هذا من أعظم جنود إبليس، سوف كل ما قال شيء إن شاء الله سوف أفعل كذا وسوف أفعل كذا. لا تسوف، إمكانك أن تبدأ في أقرب لحظة بعد ما انتهي الدرس تبدأ، وش الإشكال عندك؟ غدا صباحا تبدأ في ترتيب جدولك، ترتيب أمورك، لا تؤخر وتؤخر وتؤخر، لأن هذا يعني يؤثر على أمرك. أيضا من الأمور التي هي من أسباب قسوة القلب كثرة مخالطة الناس، ليست مخالطة الناس لكن كثرتها. يجلس الإنسان بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء أو بعدها وهو في ديوانية، سوالف وضحك وكذا، طيب اليوم الثاني عند فلان، اليوم الثالث عند فلان، وذاك أكثر ما يؤثر على طلاب العلم ويؤثر حتى على الناس. فضول الكلام، فضول المخالطة، فضول الأكل، الفضول الزائد يقعد على العشاء ساعتين ويجيب قصص الدنيا ويتعشى. لا يا أخي، فضول الأكل هذا يضرك. فضول الكلام، تجد الإنسان مثلا يتكلم يطيل الكلام، يجلس مثلا عشان موضوع سهل يخليه 4 ساعات ويسولف مع أصحابه. فضول الكلام هذا يؤثر عليك، هذا يقتل وقتك، هذا يأخذ وقتك. ترى الوقت كل شيء يمكن شراه إلا الوقت، ما تشتريه. الآن الملياردير هذا اللي عنده مال الدنيا ولا عمره 70 و80، لو تقول والله كل يوم 1000 يشتري وقت ولا ما يشتري؟ يشتريه. لو نعطيك مثلا كم سنة مليون يشتريها، سنة مليون يعطيك المليون. لماذا؟ لأن هذا شيء ما يشترى. كونك ضيع وقتك فضول الزايد، لا، خلطة الناس طيبة ما هي مذمومة، لكن الإكثار. خلطة إخوانك في الله طيبة لكن الإكثار، كما قال بعض السلف أظن الأوزاعي وغيره، إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. كل ما طال المجلس في مجالس، طبعا ما هي العلم، مجالس الدنيا، الشيطان يدخلك. جلسنا اليوم تقهوينا سولفنا 1/4 ساعة نص ساعة، يعني سولفنا عن إيش؟ لو فرضنا سولفنا عن مباح، عن السيارات، أدور لي سيارة وبشتري سيارة، لازم أنك تجيب أحد من الناس تضربه، ابن حلال فلان عنده سيارة والله ما يفهم في السيارات، إن شاء الله وتطرفه على قلاتنا وتغتابه فلان في كده. إلا المنحة انحنى إلى الغيبة والطعن والكلام في الناس، ثم دخلت في أمور يمكن محرمة. طيب هذا الشيطان لما طال المجلس صار للشيطان فيه نصيب. فالإكثار من الخلطة ليس بجيدة، كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد أن هذه من المعوقات، معوقات العوائق، العلائق. زين، هذه تقطع طريقك إلى الله جل وعلا. أنت الآن سائر إلى الله سبحانه وتعالى، ما تجلس في كل مكان وتسولف. أنت مسافر، لنفرضك مسافرت إلى مكة، توقف عند الجوازات تسولف مع الموظفين، شو وضعكم وضع الجوازات، شو بتسوون، وتأخذ ساعتين ثلاث ساعات. طلعت وقفت عند الديرة الفلانية وسولت معهم، وديرتكم ما تغيرت، متى توصل بسلامتك؟ صح ولا لا؟ كما قال بعض السلف لما مر على أناس مشغولين في الدنيا من طلاب الحديث، قال أن مثلك كمثل سائر سافر ثم توقف في الطريق، وخذ يحدث الناس. طيب متى تصل؟ إذا كل طريق تتوقف فيه وكل قرية تتوقف عندها وتنزل وتجلس أيام، متى ستصل؟ يمكن تصل يمكن ما تصل، يمكن عجبك الوضع وتجلس في هذه القرية وما تذهب إلى المكان اللي أنت أردته، صح؟ ولو فرضنا أنك وصلت إلى مكانك يمكن تصل بعد سنة، يمكن بعد شهر، واضح؟ لكن الذي إنسان من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف، ايش قال الحديث؟ أدلج. معنى أدلج؟ سار ليلة كله. أنت في عدو يطلبك، ما تقول بمسي وبكرة إن شاء الله صباح تصير خير، لا، ما يأتيك النوم، ما يرتاح، أنت ارتاح أصلا في قلق، يمكن يأتيني وأنا نام يقتلني، ماذا أصنع؟ أدلج. سار ليلة كله إلى المكان الذي يريده، يريد السلامة. ومن أدلج بلغ المنزل، توصل منزلك إن شاء الله، لأنك أنت سريت. ولذلك مما يذكر عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، مما قرأته على إحدى المخطوطات العقود الدرية لابن عبد الهادي، كان يقول مما ينسب لشيخ الإسلام تيمية أنه كان يقول يقول يرمونني شزر العيون لأنني دلجت في طلب الهدى، أو أسباع دلجت أو نحوها في طلب الهدى وتصبحوا. يقول مما لو لم تكثر الأعداء فيه وتقدح، لو لم تكن لي في القلوب مهابة، لم تكثر الأعداء فيه وتقدح، كالليث لما خيف حط له الزبا، وعوت لهيبته الكلاب النبح. يرمونني شزر العيون لأنني غلست في طلب الهدى وتصبحوا. يقول ينظرون هذا النظر، لماذا؟ لأنني غلست في طلب الهدى، أول الفجر رحت وطلبت العلم، وهم يوم أضحوا راحوا يطلبون العلم. اللي يسبق كل شيء غير الذي يتأخر. فالإنسان لا ينشغل في الطرائق هذه اللي مشغلات، فضول كلام، فضول مجالس، فضول أكل، فضول حديث، فضول كذا، فضول الخلطة التي تأكل وقتك، إذا متى ستطلب العلم؟ فالإنسان لا ينشغل بمثل هذه الأمور. أيضا من الأمور التي هي نختم بها في أسباب قسوة القلب، التعصب وكثرة الجدال. كثرة الجدال يا أخوان تورث القلب هوى. أنت الآن جادل شخص، حتى مجادلة أهل البدع، كثرة الجدال تورثك قسوة. رد عليهم، نعم هذا من الجهاد في سبيل الله، ليس معنى هذا أنك تنشغل دائما. أي واحد شوف الشارع تعال أناقشك، أنتم كذا وكذا، جادلته الثاني الثالث الرابع الخامس، كل يوم هذه طريقتك، يقسو قلبك، لأنك ستصل إلى مرحلة ما تحب أن تغلب. أنت ما شاء الله عليك الآن الذين طرحتهم في النقاش 100 واحد، ما هو معقول أن هذا عمره 19 سنة يغلبك في النقاش. فحتى لو عرض عليك حقا دفعته، لماذا؟ لا تريد أن يغلبك هذا، حتى يصبح هذا الأمر هوى في نفسك. وعامة أهل الباطل وأهل البدع والضلال، وناس غلبت عليهم الأهواء فلن يقبل منك، فتدخل أنت في خصام وجدال ساعات طوال. كنا أيام الشباب نناقش بعض المبتدع والمنحرفين في مسألة هو يجعلها من مسلمات الدين، هذا الأمر كفر، ما فيه قولان، إنما هو قول واحد، لا تخاصمني وتجادله تظن أنه يريد الحق. بعد سنوات الكفر هذا أصبح من واجبات الدين عنده، تخيل. طيب والساعات اللي كنت أجادلك فيها أنا وين راحت؟ هذه ضاعت. ماذا تصنع؟ بين الحق ولا تخاصم فيه، تبين الحق ترد عليه ما في بأس، لكن تدخل معه في مخاصمة لن تنتهي إلى حل، لأن أحيانا أصلا مخاصمة خاصة لطلاب العلم والمشايخ والفضلاء قد توقعك في الحرج الشرعي مع أمثال أناس لا يعرفون لك قيمة ولا قدر، وتطاولون عليك، يأتيك إنسان يعني يبويحك عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض مصوني ما يرفعها من شيء، فلو سبك ما تستطيع أن ترد عليه، ويحسن يشيء معاملتك، لا تنشغل به، انشغل بماذا؟ بالرؤوس، ورد على الباطل وانتهى الأمر. أما كثرة الجدال هذه توقع في القلب يعني قسوة في القلب، وتورث أسباب كثيرة جدا. يعني الجدال هذا لوحده يحتاجها إلى محاضرة وإلى موضوع خاص، اللي هو كثرة الجدال والمخاصمة وأصولها. كما يقول الشافعي رحمه الله: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. لماذا؟ لأنك تريد المغالبة. المغالبة كما يقولون أن طلاب العلم أو أهل العلم أحيانا كالديكة تتقاتل، كل منهم يريد أن يغلب صاحبه. أحيانا مراء بيّنت وجهة نظرك، وجه الدليل، الدليل وجه الدليل، خلاص تقنع غصب يعني، ما أقتنع. طيب ما تشوف شيء، سلام عليكم وانتهى الأمر. لكن تريد أن تقنع في مسألة ساعات طوال وما عندك إلا دليل واحد وهو ما عنده إلا دليل واحد، كيف تقنعه؟ شو تسوي؟ أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الخاتمة كيف يلين القلب؟ الآن عرفنا أسبابه وآثار قسوة القلب، كيف يلين قلب الإنسان؟ أول هذه الأمور كثرة ذكر الله كما ذكرناه قبل قليل. ثانية الدعاء. الدعاء، التجئ إلى الله جل وعلا. الدعاء هذا سلاح المؤمن، سلاح المؤمن، وهذا الدعاء سلاح الأولياء والأنبياء كما قيل. والدعاء يحتاج إلى رجل صادق في دعائه، لأن الدعاء سلاح، والسلاح بضاربه. لو أعطيتك طفل سيف طوله متر ويقص الشجر، ما أقول يستطيع أن يضرب به شجرة ولا يفعل شيء، لا بالكاد يحمله. أنت أحيانا قد يقول بعض الناس إني أدعو ما يستجاب لي. المشكلة عندك في دعائك، طريقة دعائك، وضعك في الدعاء. الدعاء ليس كلام يقال يا رب اغفر لي وأنت لاهي عن الدعاء. لابد أن يتواطأ القلب باللسان، تقول يا رب اغفر لي، يا رب لين قلبي، يا رب حنني، يا رب افعل لي كذا وكذا، جنبني القسوة. يكون لسانك متواطئ مع قلبك، ما هي قضية أنك فقط تقول كلمة وتنتهي. ولذلك بعض الناس يقولون مثلا أقول دعاء معين لا يصيبك شيء ويصيبني، لأنك قلته بلسان غافل. لا بتقول بلسان حاضر وقلب حاضر، يجتمع القلب واللسان على هذا الدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول: وهو أصدق القائلين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. يعني قريب ويجيب دعوتك. إذا لماذا لا يجيب دعوتك؟ سيجيب دعوتك، ولكن أكثر من الإلحاح على الله جل وعلا. لأن بعض الناس قد يترك الدعاء بسرعة، يقول لي يومين ثلاثة، لعل الله سبحانه وتعالى أراد بك خير فأخر لك حاجتك. كلنا مرينا بحالة دعونا الله ولما قضت حاجتنا وقف على طول، وقفنا الدعاء. فلعل الله أراد بك خيرا فطالت مدة استجابته لك حتى تتعبد الله أكثر وأكثر، يلين قلبك، تبكي، تطرح بين يدي ربك، تجد أنك ضعيف، أني فعلا وصلت إلى حالة الأبواب مغلقة في وجهي، ما لي إلا أنت يا الله جل وعلا، فتجدك فعلا تكون فقير. ولذلك تعرفون في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أحدكم الله اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له. لماذا؟ قال: لأن الذي يقول الله اغفر لي إن شئت كأنه غني. شو تقول؟ تكفى يا ربي اغفر لي، تكفى يا ربي افعل لي كذا، تدعو الله دعاء الغريق، فإن الله سيستجيب لك. لكن كونك تدعو دعاء لاهي أو دعاء مختبر شوف الله يستجيب ولا ما يستجيب، هذا من الخطأ الذي يقع فيه العامة والخاصة. أيضا الأمر الثالث قراءة القرآن وتدبره. الله جل وعلا ماذا قال؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ إذا أردت أن تتأثر تدبر القرآن، تدبر تتأثر. لو تأخذ تفسير ميسر صغير مختصر عندك وتقرأ القرآن، وإذا أشكلت عليك آية ومعنى قرأت تفسيره مرة، قرأت تفسيره مرتين، قرأت الآية مرة مرتين، لما تقرأ بعد ذلك تجد أن الآية مفهومة لديك. الخطاب هذا خطاب لك، لما يقال لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تعرف أن الله يخاطبك بهذا الخطاب، تنتبه بماذا سيأمرني الله جل وعلا، أو بماذا أو عن ماذا سينهاني الله عز وجل، تنتبه، تجعل الخطاب لك هذا. الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه وعاتب نبيه وعاتب أولياءه وأنبياءه، الله سبحانه وتعالى عاتب حتى العبادة الصالحين والصحابة رضي الله عنهم. تنتبه إلى أن هذه الأمور أنت قد تقع في هذه الأمور، قد تعاتب على هذا الأمر، أني أنا مخطئ، أنا مقصر، أنا فعلت كذا وكذا. ولذلك الإنسان إذا قرأ لابد أن يتدبر. لو قرأت مرة مرتين ثلاث كل مرة تتدبر أكثر فأكثر، وتجد سبحان الله في القرآن، تجد في القرآن أسرار وغرائب. تمر عليك آية مرات سبحان الله كأنها أنزلت اليوم، أو كأنك قرأتها اليوم أول مرة، كعبارة أدق، قرأتها مرات لكن سبحان الله كأنك اليوم تقرأها أول مرة. سبب أنك انتبهت إلى معنى فيها، إلى خطاب فيها، إلى تنبيه فيها. فلذلك الإنسان يا أخوان دائما يحرص على تدبر القرآن. أيضا الأمر الرابع مجالسة الصالحين، المرء بخدنه، المرء على دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام. ما يصلح أنك تجالس أناس لاهين في الدنيا، مشغلين في الدنيا أو في المحرمات والغيبة والنميمة، ثم تريد أن يتأثر قلبك ويرين. دائما حرص على مجالسة أخوانك الصالحين، لأن أخوانك الصالحين هؤلاء مثل حامل المسك، مثله كما قال عليه الصلاة والسلام. إما أن تتأثر تشتري منه الطيب والطيب، وإما أن تتأثر يجيك الريح الطيب، هكذا تتأثر بهم. لكن إنسان بعض الشباب هداه الله يترك أخوانه وما يجالسهم ولا يأتيهم، ثم يقول الله فلان انتكس. كيف ما ينتكس هو أصلا ما يجالسهم؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أنا أحتاج إلى أخواني. الإنسان يا أخواني لوحده ضعيف، يحتاج إلى أخوانه يجالسهم في مجالس العلم، مجالس حتى في المباح يحتاج إلى أن يجالسهم. أحيانا حتى أحيانا تمر على الإنسان ظروف ومشاكل، يحتاج إلى أخ صادق وفي أمين يشكو له أموره، يقول يا فلان أنا والله حصل لي كذا، وش رأيك، ماذا أفعل، ماذا أصنع، يحفظ سره ويعينه على هذا الأمر الذي هو وقع فيه. لكن لو أنه ما جالس إخوانه فإن الشيطان يتلاعب به. ولذلك من الأشياء المهمة حتى في علاج الوسواس، علاج الوسواس والاكتئاب والقلق، منها من أهمها ما هو مخالطة الناس. يقول يجيني وسواس، وسواس يلعب فيك لأنك تجلس بروحك. يقول لي صحيح، أكيد أكيد الشيطان إنه بيلعب فيك لعب، يأتيك بالخواطر والأشياء. أجلس مع أخوانك ومع أهلك في البيت حتى تتعب ثم تنام، الشيطان وسواس هذا تذهب عنك بسبب أنك مشغول ما أنت فاضي. لكن لما تكون سام فاضي الشيطان يأتيك، يأتيك بالوساوس والأفكار وغير ذلك من الأمور. أيضا من الأشياء التي هي تلين القلب مخالطة المساكين، مجالستهم. مخالطة أهل الدنيا تقسي القلب، مخالطة المساكين تلين القلب، كما جاء في الحديث وفيه ضعف، وجاء الإمام أحمد عن جماعة من السلف أن امسح على رأس اليتيم. مخالطة المساكين والجلوس معهم تلين قلبك. لماذا؟ لأنك إذا جالستهم رأيت نعمة الله عليك، ورأيت حالهم الذي هم فيه من الفقر والحاجة وغير ذلك، لان قلبك. الإنسان ما يلين قلبه دائما في نعمة وشبع وجالس أغنياء وتجار وأهل دنيا، طيب كيف يلين قلبك؟ أنت دائما نظرك فوق، دائما في الدنيا. كم تجالس هؤلاء تعرف نعمة الله عليك ونعم الله عليك، وتعرف الناس في فقر، يلين قلبك. أيضا من الأشياء ذكر الموت، ذكر الموت. اسأل نفسك آخر مرة ذهبت إلى المقبرة متى؟ خل منك الصلاة على جنازة على فلان اللي تعرفه ما تعرفه، ذهبت إلى المقبرة صليت على الجنازة ثم ذهبت إلى القبور ورأيت المقبرة، متى آخر مرة فعلت هذا الفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في صحيح مسلم، إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني نهاهم لسبب ثم نبههم إلى سبب إباحة زيارة القبور، ما هو؟ تذكركم الآخرة. تتعظ لما تأتي عند القبر، والله فلان ميت عمره 20 21 سنة، 25 30 40، انتبه قلبك. المشكلة الإنسان ما يأتي للمقبرة في حياته كلها ولا زار القبور، إذا بيصلي يصلي على الجنازة ويذهب، يعني كأنه بيجمع الحسنتين ويهرب. لا، اذهب إلى المقابر. كما جاء أيضا عن بعض السلف أنهم كانوا يعني يحثون طلابهم إذا أردت أن يرق قلبك فاذهب إلى المقبرة، امسح على رأس اليتيم، امسح على رأس اليتيم. آخر هذه الأمور ونختم به، أكل الحلال. أكل الحلال مما يعين على رقة القلب. تجد إنسان قد يتبرع تبرعات ويفعل أفعال خير، لكن سبحان الله ما يجد لين في قلبه، في قلبه قسوة، لا يتعظ ولا يتأثر بكلام الله، ولا يكاد تخرج منه دمعة واحدة. السبب أن ما له مجموعة من حرام ما يتأثر. وذلك لما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قيل له كيف يرق قلبي، قال بأكل الحلال، بأكل الحلال. السائل ذهب إلى عبد الوهاب الوراق، عبد الوهاب الوراق من علماء زمانه، من أصحاب الإمام أحمد ومن علماء زمانه، فسأله فأجابه قال بذكر الله. قال إني أتيت من أحمد فقال لي بأكل الحلال. قال جاءك بالجوهر، يعني جاءك بالمصدر الحقيقي، ما هو؟ إنك تأكل حلال. بعض الناس يصلي في المسجد صاحب صلاة، لا يعني حتى وأنت إمام مسجد يعني ترى أنه خيرا منك، يجي المسجد اللي هو أمامك، لكن أسف أنه ما يتورع عن أكل حرام، تعامل بالربا يتساهل، يأكل أموال الناس يتساهل، المعاملة هذه حرام هي حرام ما عنده مشكلة، المهم أنه يجمع مال، هذا أهم شيء عنده. ثم تجد هذا الرجل سبحان الله العبادة عنده كأنها واجبات يؤديها، لا يلين قلبه ولا يعتبر ولا يتعظ. سبب ماذا؟ أكل الحرام. فذاك دائما اسأل هذا المال من أين، هذا المال من أين. وكان بعض السلف، بعض السلف يتورع عن أكل عند بعض الناس، سبب أنه يقول هذا ماله مختلط، فيه حرام وفيه حلال، صاحب الوظيفة الفلانية هذا يكثر عندهم الظلم وأخذ الأموال بالباطل، ما أكل عنده، ما أكل عنده. وهذا من الورع إنما يأكل عنده، لأن ما اختلط حلاله بحرامه من ماله، فإن الورع لا تأكل عنده، لكن يجوز الأكل عنده، يجوز. إنما الذي يحرم الأكل عنده من هو؟ صاحب المال محرم، تعرف أن هذا الرجل ماله حرام، ماله من الربا، ماله من المخدرات أو الخمور أو غير ذلك، هذا ما تأكل عنده، لأن الأكل عنده حرام، لك تأكل مال حرام. فكان بعض السلف لا يأكل عند رجل اختلط ما حرامه بحلاله، بسبب أنه والله ما أريد أن يتأثر بدني، بدني وقلبي، لأن إذا تأثر البدن تأثر بماذا؟ أكل حرام. كل أي ما جسد نبت من حرام أو من سحت في النار أو لبيه. طيب القلب هذا من الجسد يتأثر بالحرام كذلك، يتأثر بالحرام. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يلين قلوبنا وأن يرققها وأن يرزقنا وياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.